الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق إلى تحديد هوية إبليس كما حددها الله، وأن الآية الصريحة في ذلك قطعت الشك لأنه من الملائكة أو من الجن، فقال إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ولكن نريد أن نعرف مدخليته مع الملائكة، حيث عوقب حين امتنع عن السجود. نقول الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فليس لهم اختيار في شيء. والثقلان وهما الإنس والجن هما جنس الاختيار في التكليف، بمعنى أن الله خلق لهما قوة اختيار يطيعان بها وقد يعصيان به. والذي فيه عنصر الاختيار أن يطيع وأن يعصي، إذا حمل نفسه على منهج الله فأطاع ولم يخالف أمر ربه، فأين تكون منزلته بالنسبة لمن لا اختيار له في أن يطيع أو يعصي؟ لا شك أن المقهور على الطاعة وهم الملائكة يكونون أقل منزلة من الجن الذي حمل نفسه على مراد ربه فلم يعص له أمرا مع تكوين طبيعة فيه أن يعص. فالذي يختار الطاعة وهو قادر أن يعص خير من الطائع الذي لا قدرة له على أن يعصي. فحين كان إبليس بهذه المنزلة كان في حضرة الملائكة مقدما، لأنه أطاع ربه بالاختيار، وما دام قد أطاع ربه بالاختيار فتساوى مع الملائكة في الطاعة، ولكن الملائكة لا يقدرون أن يعصي. إذن فهو كما قيل عنه طاووس الملائكة. ومعنى طاووس الملائكة، الطاووس هو الطائر المدل بشكله على سائر الطيور، فكأن إبليس قد أدل على الملائكة بأنه أطاع الله ولم يعصه، مع أنه له اختيار أن يطيع وأن يعصي. إذن فقد أخذ منزلته من الملائكة من هذه الناحية، وكان بمحضر مع الملائكة لأنه سما باختياره إلى مرتبة الطائع الدائم المقهور على الطاعة. فحين يوجه الله أمرا للأعلى وهم الملائكة، ألا يدخل الأدنى ما دام في حضرة الأمر؟ هب أن قرارا صدر بأن يقوم الوزراء إذا دخل الملك أو دخل الرئيس عليه، وفي الحضرة وكلاء وزارات، أينصب الأمر على الوزراء ويظل وكلاء الوزارات جالسين، أم حين ينصب الأمر إلى الأعلى فيجب أن يكون ذلك عاما للأدنى؟ إبليس مع الملائكة، والذي جعله يحضر حضرتهم أنه أطاع الله رغم كونه مختارا في أن يطيع وأن يعصي. فإما أن تكون منزلته في هذه أعلى من منزلة الملائكة، وإما أن تكون جنيته دون الملائكة. فإن كانت أعلى فحين يتوجه الأمر من الحق للأدنى كان يجب أن يسارع الأعلى في الطاعة، وإن كان هو الأدنى فإذا توجه الأمر إلى الأعلى كان يجب أن يسارع الأدنى إلى الطاعة. إذن فامتناع إبليس عن السجود مع وجوده مع الملائكة إن اعتبرناه أعلى كان يجب أن يسارع إلى التمثيل، وإن اعتبرناه أدنى فما دام الأمر قد توجه إلى الأعلى فيجب أن يشمل الأدنى من باب أولى. ولكن أخذته العزة بالإثم وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. الله يريد أن يذكر آدم بمعوقات اليقين ومعوقات سلوك الإيمان من النفس ومن الشيطان، وعداوة إبليس لآدم عداوة مسبقة. إذن فقد وضع الله إبليس في الجنة، أي في المكان الذي أوجد فيه كل مقومات الحياة بدون تعب من آدم، كما قلنا في من ندربه على مهمة، وألقى إليه أمرا وألقى عليه نهيا وحذره من عدوه إبليس. حين ذلك لم يجد آدم لنفسه عزم، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم. نقول هنا كلمة النسيان كان يجب أن لا يؤخذ عليها آدم، فلماذا أخذ على النسيان؟ لأن الله لم يكلفه إلا بشيء واحد هو الأمر فيما فيه نفعه، ونهاه فقط عن شيء واحد وهو الاقتراب من الشجرة. إذن فالنهي أمر واحد ليست أمورا متعددة بحيث نقول تاه آدم فيها فنفي بعض الأمر، هو أمر واحد التكليف فيه. فإذا كان قد نسي الأمر الواحد فقد نسي عموم التكليف. لو أنها أمور كثيرة نسي بعضها وذكر بعضها لكان من المعقول. ثم من القائل له؟ إنه خطاب الله المباشر له، لم يخاطبه بالواسطة، فكان من الواجب في خطاب من الله له مباشرة في أمر واحد كان من المعقول ألا ينسى هذا الأمر. إذن فالنسيان بالنسبة لظروف الأمر نسيان ما كان يصح أن يكون من آدم. هنا يجب أن نفتن إلى شيء، وهم الذين يقولون آدم نبي وكيف يعصي والأنبياء معصومون ويدخلون في هذه المتاهات. نقول لهم اقرأوا القرآن وافهموا عن الله جيدا. آدم أبو البشر، والبشر سينقسمون إلى قسمين، إلى رسل يبلغون رسالات الله، وإلى مرسول إليهم ليستمعوا رسالات الله. الرسل يجب أن يكونوا معصومين لأنهم قدوة، فإذا أمروا رعيتهم بشيء ثم خالفوا نقول لهم إذ أنتم تأمروننا بهذا الشيء امروا أنفسكم، يبقى الأسوة تنهدم. يبقى إذن يجب أن يكون في الرسول أسمى. ولكن القسم الثاني من ذرية آدم وهم المرسل إليهم عرضة أن يطيعوا وعرضة أن يعصوا، منهم الطائع ومنهم العاصي، وآدم أبو الصنفين. إذن فيجب أن يكون في التجربة ما يتمثل في الصنفين، صنف العصمة بالنسبة لذريته من الرسل، وصنف تتأتى منه المعصية كبقية المرسل إليه، ما دامت المسألة مسألة تجربة. ولكن هل عصى آدم بعد الاجتباء أم عصى في فترة التدريب؟ قلنا أن فترة التدريب لا عقوبة على المخالفة فيها، إذا كنا ندرب على شيء الذي يخالف نعلمه ونوجهه ما دام في فترة التجربة. والذين يجب أن يفهموا عن الله يجب أن يقرأوا قول الله وعصى آدم ربه فغوى، ماشي، وكل من الشجرة
والعصيان ثابت لأنه قال ما تقربهاش، مش هو ما قربهاش ده كان منه. قال قال إيه؟ ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهذا. إذن فالاجتباء والاصطفاء جاء بعد المعصية، يعني لم يكن الاجتباء أولا وجاءت المعصية بعد الاجتباء. حتى تقول كيف عصى آدم، نقول له لا، إنما مثل آدم في الفترة الأولى جميع بنيه من البشر الذين من الممكن أن يطيعوا ومن الممكن أن يعصوا، ولكنه بعد ذلك اجتباه الله، يعني اداله مرتبة نبوة علشان يبقى يبلغ الذرية. بعد الاجتباء لم تحدث منه معصية، وكلمة ثم تدل على أن دي زمنها بعد دي. إذن فعصى آدم ربه وغوى في فترة التجربة التي يمثل فيها آدم جميع أمة ذريته من الذين لا يكونون رسلا. ثم مثل الرسل الذين بعد كلمة الاجتباء في قوله ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهذا. وإلا فلو أن آدم في التجربة لم يعصي، لو جاء قوم من ذريته فعصوا، كيف تكون السابقة والتعليم فيها؟ السابقة والتعليم فيها للذين يعصون من ذرية آدم أن الله قبل التوبة بشرط أن تكون المعصية معصية فيها اتهام للنفس وليس فيها اتهام للمكلف. ايه معصية النفس ومعصية المكلف؟ ابليس حين عصى ربه عوقب بالطرد وعوقب باللعنة، وآدم حين عصى ربه تلقى من ربه كلمات فتاب عليه. وما الفرق بين هذا وهذا؟ هذه معصية وتلك معصية، فلماذا كانت معصية إبليس الطرد واللعنة ومعصية آدم يعلمه الله كيف يستغفر منها ويتوب إليه بها؟ إيه الفرق؟ قال لك لأن المعصية في إبليس معصية في القمة، لأنه رد الأمر على الآمر وقال أأسجد لمن خلقت طينا؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن فمعنى ذلك أنك يا ربي كيف تكلفني أن أسجد له وأنا خير منه؟ إذن فذلك رد الأمر على الآمر، وتلك معصية القمة في الكفر. أما آدم فمسكين، قال ربنا ظلمنا أنفسنا، يا رب حكمك صح وأمرك صح، بس أنا ما قدرتش على نفسي فأنا ظلمت نفسي، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فكذلك شأن المخالفات لمنهج الله في الأرض الذين يتكبرون على الله ويردون على الله حكمه، نقول لهم أنتم إبليسي المعصية. وأما الذين يقولون أمرك يا رب على العين والرأس وفي القلب ولكننا لم نخذل ظلمنا أنفسنا، نقول لهم أنتم من الممكن أن تدخلوا في مناط التوبة وتدخلوا في مناط الاستغفار. فعلى الذين يحاولون أن يعلموا الله بدينهم وأن يعلموه بأن هذا حلال ما كان يجب أن يكون حلالا وهذا حرام ما كان يجب أن يكون حراما ويعدلوا على الله حكمه، نقول لهم أنتم إبليسي التوجه. وما دام أنتم إبليسي التوجه فمنزلتكم من الله منزلة إبليس من الطرد واللعنة. وأما الذين يقبلون منهج الله ويتهمون أنفسهم بالتقصير وأنهم لم يستطيعوا حمل نفوسهم فإن الله قد شرع لهم التوبة وشرع لهم المغفرة. هؤلاء هم الذين مثل الله في آدم في المعصية الأولى ومثله في إبليس في معصيته الأولى. إذن فيجب أن نأخذ من هذا منهج رد الحكم على الله ومنهج غفلة نفوسنا وضعفها أمام حكم الله. هنا تشير الآيات في رمزية التدريب، إلى أن حينما أكل من الشجرة إيه نسي إيه وغفل عن إيه هذا؟ قال لك لأن إبليس حينما أغواه قال يا آدم إن الله لم يمنعك أن تأكل من هذه الشجرة إلا رغبة في أن لا تكون من الخالدين، كأنك أنت لو كلت منها هتبقى خالد مش هتموت، أكنه بينبهه إلى أن ربنا بيعمل فيه مقلب. فقال له ده هو قال لك ما تكونش من الشجرة دي ما نهاكما أن تخرج إلا أن تكون ملكين أو تكون من، إذا لما تكمن تبقوا إيه ملكين أو تكون من الخالدين. نقول له يا آدم أهو كان يجب إنك تكون ذكي. طب إذا كان هو إبليس عارف إن اللي يأكل من الشجرة هيبقى ملك أو يأكل من الشجرة هيبقى من الخالدين، طيب ما كان يأكل من الشجرة هو عشان يبقى من الخالدين ولا يعملش أرنب قدام ربنا ويقول له أنظرني إلى يوم يبعثون؟ طب ما دام أنت عارف الحكاية، الله أنت عارف إن اللي يأكل من الشجرة دي هيبقى من الإيه؟ من الخالدين. طب يا أخي بلاش الحكاية دي وتقول لربنا أنظرني إلى يومي. يبقى إذن الغفلة بتاعت آدم أنه استقبل الإغواء لا بفكر، بتنبيه على أن أي إنسان يريد أن يغويك عن منهج الحق إلى منهج الباطل يجب أن تكون ذكيا، يجب أن تكون متنبها، يجب أن يكون الرأي من المخالف لك محل تمحيص. وآدم لو فطن إلى هذه المسألة لقال له لا انكشفت، طب ما دام ما اكون خالدين طب ما كلتش انت ليه من ايه؟ يبقى اذا من هنا تأتي الغفلة. ذلك رمزية الى ان المؤمن يجب ان يعلم انه سيكون عدوا للمخالف لمنهج الله، وعداوة المخالف لمنهج الله حماية لنفس الانسان، لان الذي يجدك طائعا ويرى نفسه عاصيا غير قادر على أن يطيع يقول ولماذا هو كذلك، فلا بد أن أغويه ليكون معي لأني لم أقدر أن أكون معه، فكيف أدع إنسانا مثلي يتميز علي بأن يكون طائعا وأنا سأظل عاصي؟ إذن لا بد أن أغويه وأغريه ليكون عاصيا مثلي، فلا أراه خيرا مني فأحتكر نفسي أمام نفسي. أسأل الله أن يفهمنا عن غواية الشياطين حتى لا نقع في أحابيلهم ونرد كيدهم إن شاء الله في نحورهم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله.